مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
حدثتكم في المرة السابقة عن بعض تاريخ الأرمن، وأريد أن أكمل في هذه المحاضرة الباقية. الأرمن قاسوا استشهادا مريرا تحت الحكم التركي، لدرجة أن الذين استشهدوا حوالي 1.5 مليون، وقيل إن هذا عبارة عن إبادة عنصرية، بيبيد عنصر من العناصر. ووصل الأمر فيما بعد إلى هيئة حقوق الإنسان، وكتب تقرير، وتدخلت الدول مش عايزين يصطدموا بتركيا، وانتهى الأمر على مفيش. على رأي واحد قال إن من أخطاء الأرمن أنهم لجأوا إلى الدول العظمى وافتكروا أنها ممكن تسندهم. هلخص شوية الكلام اللي قلناه وبعدين أكمل. هما في الأول قام ضدهم الأكراد مع أنهم كانوا أصدقاء ليهم، لكن لما شعر الأتراك أن صداقة الأكراد بالأرمن تبقى خطر عليهم، بدأوا يهيجوا الأكراد ضدهم، وقامت بينهم حروب شديدة جدا، وقتل منهم الكثيرون مع عمليات النهب والسلب، مع تسليح الأكراد وعدم تسليح الأرمن أو سحب السلاح منهم، لدرجة أن في بعض الأوقات موسى بيك الكردي في الثمانينات أحرق 35 قرية أرمنية زائد الجرائم اللي ارتكبها، وكافأه السلطان. وصارت هناك عصابات مسلحة وإرغام الفلاحين على التنازل عن أراضيهم، وانهار الفلاحون اقتصاديا إلى آخره. بعد ما هيجوا ضدهم الأكراد، أهاجوا ضدهم الشراكسة، استخدموهم من القوقاز ووطنوهم في أراضي الأرمن، وأصبح على الفلاحين إعالتهم، وأذلوهم وخربوا قراهم وأرغموهم على الهجرة وعملوهم كالعبيد. ويقال إنه في أواخر القرن 19 هاجر من أرمينيا الغربية أكثر من 250,000 واحد. وبعدين في فرسان اسمهم فرسان الحميدية، جابوهم برضو مؤلفين من أكراد لمراقبة الأرض وخنق تحركاتهم وقصتهم، وبقوا عصابات إجرامية، وبقت في مجازر وسلب ونهب وهدم بيوت واعتداء على النساء، واعتبروا الأرمن خونة يريدون أن تكون لهم دولة مستقلة. وأصبحت سياسة تركيا في معالجة المشكلة الأرمنية هي إخلاء أرمينيا من الأرمن، حتى كلمة أرمينيا ما كانتش مقبولة. بعدين المجازر التي حدثت في القرنين 19 و20، خصوصا أحداث ساسون سنة 94 و95، قتل فيها 300,000 أرمني. ودخلت وحدات من الشرطة والجيش وأموال وزعت على رؤساء القبائل لكي يفتكوا بالأرمن. وانتهى الأمر بأن قتل حوالي 700,000 أرمني ونهبت 93 قرية من 102 وبعض القرى أخليت تماما. والجيش أيضا دخل بالمدافع والمشاة. لما قامت الحرب الكبرى سنة 1914 بحجة التعبئة جندوا الأرمن من سن 18 ل50 عشان يموتوا في الحرب، وبقية السكان بحجة الحرب طلبوا منهم تسليم الأسلحة فأخذوها من الأرمن لكن ما أخذوهاش من الناس الباقيين. وفي 24 أبريل حدث تهجير وإبادة للأرمن والقبض على كل المثقفين، وقتلوا منهم من كبار المثقفين 1500 بوحشية مع اعتقالات كثيرة، لم يبقى إلا النساء والأطفال. إيه المسؤولية الدولية في هذا الأمر يعني؟ صحيح أن المسؤولية كلها تقع على الأتراك في محاولة إبادة الأرمن، ولكن منطقة الشرق الأوسط كانت منطقة مشتهاة لموقعها الجغرافي والفوائد اللي فيها، وكانت قد قامت الثورة الصناعية في أوروبا قبل كده ومحتاج الأسواق للتصريف منتجاتها، فكان الشرق الأوسط من الأماكن الصالحة، والشرق الأوسط كله كان تحت يد الأتراك تحت يد السيطرة العثمانية، وبلاد الغرب كانوا عايزين يسيطروا على الشرق الأوسط وعلى البلاد اللي كانت تحت حكم الأتراك، لكن اللي أخرهم وجود الدولة العثمانية، والدولة العثمانية لم تكن من القوة بحيث تقف قصاد الغرب، لكن الغرب كان منقسم على ذاته مين يستعمر البلاد دي ومين ياخدها من بلاد الغرب. بريطانيا كانت منضمة للسلطان التركي عبد الحميد الثاني، مش منضمة لي حبا فيه على اعتبار انها ممكن انها بحمايته من الارمن ومن الروس ياخدوا امتيازات خاصة بدي. المانيا كانت مع تركيا وانضمت إليها في الحرب الكبرى. روسيا كانت ضد تركيا. أمريكا انضمت. اللي خرى بريطانيا تبقى صعبة في الموضوع إن كان رئيس وزرائها اسمه ديزرائيل، كان راجل يهودي وكان منضم لليهود. اليهود أرادوا أن يحكموا فلسطين، وفلسطين كانت تحت السلطان عبد الحميد بتاع الخليفة العثماني، فقالوا له إيه رأيك تدينا فلسطين حتة الأرض دي وإحنا ننجيك من الأرمن وننجيك من الروس ونسدد الديون الكتيرة اللي عليك، فهو رفض. إسرائيل رئيس الوزراء كان منضم لتركيا، أرادوا أنهم يحموا السلطان مقابل تنازلات. لما اتعمل مؤتمر برلين سنة 1878 كان العقل المفكر فيه دزرائيل اليهودي البريطاني، وبدأ يلغي كل الموقف الروسي اللي في مساندة الأرمن. في 17 نوفمبر سنة 1917 حدث وعد بلفور بمنح اليهود حق إنشاء وطن يهودي في فلسطين. لكن علشان نشوف 1917 لازم نتكلم على حاجة قبل كده. قامت الحرب الكبرى سنة 1914، وتركيا كانت منضمة لها ألمانيا، وتركيا انهزمت في الحرب. لما تركيا انهزمت في الحرب أخذوا بلاد الشرق الأوسط تحت الانتداب، فبريطانيا أخذت نصيب الأسد، بقت هي اللي منتدبة على سوريا وفلسطين ومصر. وبالشكل ده بدأت تدخل كتير من اليهود إلى بلاد فلسطين تنفيذاً لوعد بلفور. أمريكا كانت دايماً تنادي بحق ديمقراطي من حق الشعوب أن تقرر مصائرها، يعني كل شعب من حقه أن يقرر مصيره، لكن اهتمت بمصالحها أكثر مما اهتمت بأرمينيا، أو كما يقول بعض المؤرخين اهتمت بالنفط أكثر من حرية الشعوب. بدأت عملية إبادة للشعب الأرمني بواسطة تركيا على الرغم من انهزامها في الحرب الكبرى، لكن الدول الكبرى كانت شايفة وسكتة، مش عايزة تخش معاها في نزاع وعايزة تكسب من وراها. وبقى في تنافس من دول الغرب كيف أنهم كل دولة من الدول تدور على مصالحها. وأصبح هناك مبدأ عملي أنه ليس في السياسة عواطف إنما مصالح ذاتية. فرنسا بعد أن كانت قد احتلت كيليكيا عادت وتركتها إلى تركيا فجأة، وسابت الأرمن اللي هناك العزل يصطدموا بالجيش التركي، كل ده من أجل مصالحها مع أنها كانت قد وعدت من قبل. روسيا كانت أكثر تحضرا على الرغم من الكلام الكثير اللي قلناه ضد الحركة الشيوعية، إلا أن لينين وستالين لما مسكوا الحكم في روسيا وقضوا على النظام القيصري سنة 1917 نادوا بأن من حق هذه البلاد أن تحكم نفسها. وفعلا أرمينيا اللي موجودة في الشرق حكمت نفسها، وروسيا ادتها الحكم الذاتي وادتها ملايين من الروبل اللي هو العملة بتاعتهم، وادتها قمح، وادتها سكر، وادتها مواد غذائية، وادتها معونة عشان تقوم بنفسها. فبقى عندنا اتنين أرمينيا، أرمينيا اللي في الشرق اللي تبع النظام السوفيتي، ممكن نسميها أرمينيا السوفيتية أو أرمينيا الشرقية عاشت في وضع أفضل، وأرمينيا الغربية اللي كانت تحت حكم تركيا قاست العذاب. وزي ما قلنا إن استشهد منها 1.5 مليون. دي ملخص لتقريبا الكلام اللي يجي في المرة اللي فاتت. عايز النهاردة أكلمكم عن الأرمن في بلاد لبنان. ما احنا عندنا 2 كاثوليكوس للأرمن اللي هو زي البطرك عندنا، كاثوليكوس في أرمينيا ناحية روسيا السوفيتية عاصمتها بريفان، لكن المركز الديني الكبير في تشمايزين. والأرمن اللي موجودين في لبنان يسموهم أرمن بيت كيليكيا، اللي منهم الكاثوليكوس أرام اللي حضر معنا في العيد الثلاثيني وتكلم. إزاي دول دخلوا لبنان؟ يعني دخلوا لبنان في هجرات متتابعة، لأن هم أصلا مش من هناك، لكن آراء المؤرخين اختلفت في هذا الأمر. فالبعض قالوا من أيام الملك دكران الثاني ملك أرمينيا لما غزا فينيقيا، بعض من الأرمن راحوا هناك، لكن الرأي ده ليس له ما يسنده كثيرا. البعض قال من سنة 1700 جه رهبان كاثوليك وسكنوا في لبنان وأقاموا، لكن دي برضو حاجة صغيرة. لكن الآراء اللي أكثر قوة إن بعد ما قامت المذبحة التركية بواسطة الفرسان الحميدية سنة 1895 ابتدى كثير من الأرمن ينزحوا من تركيا وييجوا إلى لبنان في منطقة كيليكي. نحن قلنا أن في سنة 1915 هرب حوالي 250,000 من الأرمن، وبعدها هرب سنة 1909 البعض قال في القرن 13 أثر غزوات التتار والمماليك على كيليكيا وتدميرها نزح إليها ناس. لكن عموما يعني نقدر نقول ان بدأ تحول الأرمن الى كيليكيا الى مركز الأرمن في لبنان من 1895 ل96، ده في الأول. وبعدين بعد كده في الحرب الكبرى سنة 15 بدأ الزحف التاني يجي، فجم على مرات متعددة. يعني نقول إن من سنة 15 لسنة 23 جت يعني أعداد كبيرة دخلت إلى قرى لبنان الشمالي، ثم انتشروا في لبنان وبخاصة في أنتلياس وكيليكيا وبكفية وبعض المدن الأخرى. لما الفرنسيون بقى هم المسيطرين على سوريا ولبنان في الانتدابات، ما بريطانيا بقت مسؤولة عن فلسطين ومصر، فرنسا بقت مسؤولة عن سوريا ولبنان. بعد كده تدفقت الهجرات الجماعية وبدأ اكتزاب الأرمن إلى بلاد لبنان، وتكونت لهم خيام في بيروت، وتكون لهم اتحاد اسمه الاتحاد الوطني الأرمني لخدمة اللاجئين وتوفير الإقامة ليهم وتوفير الأغذية، فزحفوا إلى لبنان وسوريا، لهم في سوريا 100,000. بمعاهدة لوزان وافقوا على منح الجنسية اللبنانية والجنسية السورية للأرمن الذين نزحوا إلى هناك، فأصبحوا مواطنين لبنانيين ومواطنين سوريين من معاهدة لوزان. وأقيمت لهم مخيمات، وأحياناً بقت لهم بيوت وسكنة، وتم ده بالتدبير وموافقة فرنسا على اعتبار أنه ممكن تنتفع بهم سياسياً. ثم الاتحاد الأرمني كون لهم أرض واسعة، وبالزمن انتشروا في أرجاء لبنان وانتشروا في بيروت وفي مناطق أخرى، وصاروا وطنيين، يعني بقى لبنان وطنيين لبنانيين، صحيح أصلهم أرمني لكن صاروا وطنيين لبنانيين وأخذوا الجنسية اللبنانية، وصار منهم أعضاء في البرلمان، يعني بقى لهم 6 أعضاء في البرلمان، واشتركوا في كل سياسة البلد الجديد. ولما أراد مستعمرو المناطق دي من الفرنسيين أنهم يخلوهم جانبهم ضد سياسة لبنان، وقفوا ضدهم وقالوا لا، وعاشوا مواطنين صالحين لبنانيين. في الأول أول ما راحوا عاشوا في عزلة، من جهة اللغة مختلفة، ومن جهة أنهم لم يريدوا أن يتدخلوا في السياسة، وبعد كده وجدوا أنهم لما يخشوا في السياسة ويشاركوا في العمل الوطني بالشكل ده يبقوا يعني بياخدوا وضعهم كمواطنين من ناحية العملية. كمال جنبلاط امتدح موقفهم في لبنان، انتشروا أصبح لهم نشاط في الصناعة وفي الحرف وفي الفنون، وصاروا أيضا نابغين في الهندسة وفي نواحي كتير، والميكانيكا وفي الطب، وأنشأوا المستشفيات والمستوصفات، ونبغوا في المحاماة. في الهندسة المهندس الأرمني خسروف براميان تخرج على يديه 1600 في الجامعة الأمريكية ببيروت، وكان من أعظم المهندسين، وبنى كنائس وجوامع مستشفيات، راجل كبير، ودخلوا في السياسة، بقى لهم نواب مشهورون، وازداد تمثيلهم العددي كلما كتروا، وأصبح لهم أنديتهم ومدارسهم وكنائسهم، ومدارسهم بقوا يستخدموا فيها البرامج الحكومية زائد اللغة الأرمنية إلى جوار اللغة العربية، إلى جوار الإنجليزية والفرنسية. أصبح الأرثوذكس 200,000 في لبنان، ولهم 37 كنيسة، والكاثوليك الأرمن 20,000 وليهم 4 كنائس، والبروتستانت الأرمن 5,000 وليهم 6 كنائس. وأصبحت لهم صحافة في لبنان، وهم قبل كده هم اللي أنشأوا الصحافة في تركيا وفي روسيا، وبقت لهم أحزاب سياسية، بقت لهم جرائد يومية، واستوطنوا من ذلك الحين. يعني نقدر نقول بالنسبة لهم يعني عمرهم في لبنان بتاع 80 سنة أو 80 وشوية، غير الكرسي الموجود في أرمينيا السوفيتية موجود بقاله أزيد من 17 قرن، وتعتبر كرسي أرمينيا السوفيتية هو الكنيسة الأم وابنتها الموجودة في كليكي. لكن دلوقتي بقى كل واحد له كاثوليكوس خاص به، وبقى دي كنيسة مستقلة ودي كنيسة مستقلة، وما أصبحتش الكنيسة في كليكيا في لبنان تابعة للكنيسة في تشمايزين أو بريفان أو في المنطقة السوفيتية. بل لما تنيح الكاثوليكوس كاراكين في أرمينيا السوفيتية الذي قام برسامته الكاثوليكوس أرام اللي موجود في كيليكيا في لبنان، ولكن مع ذلك الكنيسة الأرمنية السوفيتية تعتبر نفسها الكنيسة الأم اللي هي في أرمينيا. أنا زرت أرمينيا في أكتوبر 72، وزرت كيليكيا في لبنان سنة أكتوبر 42 برضو. كان رئيس الكنيسة في أرمينيا السوفيتية هو فاسكين الأول، ورئيس الكنيسة في لبنان هو خورين الأول، وبعدين اتغيرت الأحوال. خورين الأول كان هو في كيليكي، هقول لكم التطور لغاية لما جه الأرام الكاثوليكوس أرام. لما زرت أرمينيا الكنيسة الأرمنية في كيليكيا في لبنان كان الكاثوليكوس هو خورين الأول، وكان المطران ساركسيان مطران على أنتلياس، وبعدين المطران ساركسيان نقلوه بقى مطران في طهران، وبعدين نقلوه بقى مطران في الولايات المتحدة في أمريكا. لما زرت أمريكا سنة 77 كان هو المطران في نيويورك سنة 77، بعدين رجعوه من أمريكا بقى الكو كاثوليكوس، يعني مشترك مع الكاثوليكوس خورين في أرمينيا. وبعدين لما تنيح خورين بقى هو كاثوليكوس على الكنيسة الأرمنية في لبنان، وبعدين لما تنيح فاسكين اللي في أرمينيا السوفيتية نقلوه وبقى اسمه كراكين الأول في أرمينيا. يعني شوفوا اتنقل فين. من أنتلياس إلى طهران إلى أمريكا إلى بأكو كاثوليكوس شريك للكاثوليكوس إلى كاثوليكوس في لبنان إلى كاثوليكوس في أرمينيا إلى النياحة.